قبل أن أستهل الدرس الجديد فكثالث عهدنا نتذاكر سويا فيما تدارسناه. وقبل أن نتذاكر أقول سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وحضراتكم من الحريصين على طلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في أذى التبليغ ابتغاء مرضاة الله الكريم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، للغسل صفتان، فما هما؟ تفضل. صفة مجزئة وصفة كاملة، ما أفضلهما؟ تفضل. الصفة الكاملة، من يذكرنا بالصفة الكاملة للغسل في بنود في بنود؟ بسم الله. تفضل. واحد يغسل كفيه. يصب بيمينه على شماله فيغسل فرجه. يتوضأ وضوءه للصلاة. نعم. نحن ننتظر الجواب منكم جميعا، لا من واحد فقط، لأن هذا الكلام من فروض الأعياد. واحد ينوي بقلبه، اثنين يغسل كفيه، ثلاثا يغسل فرجه باليد اليسرى، أربعة يتوضأ وضوءه للصلاة ويبقي قدميه إلى النهاية، خمسة يصب الماء على رأسه ويخلل شعر رأسه، ستة يحذو ثلاث حثيات على رأسه، سبعة على الشق الأيمن، ثمانية على الشق الأيسر، تسعة يتأكد من تعميم البدن بالماء يا عباد الله. نعم، هذه الصفة الكاملة للغسل، وهي أفضل من الصفة المجزئة. والسؤال الذي بعد ذلك، هناك أغسال مستحبة، فمن يفتح علينا بالغسل الأول؟ بسم الله. تفضل. الاغتسال بعد الإغماء، من يفتح بالثاني؟ الغسل لدخول مكة، من يفتح بالثالث؟ ها؟ غسل العيدين، من يفتح بالرابع؟ إذا أراد أن يجمع مرة ثانية يغتسل، من يفتح بالخامس؟ الإحرام للحج أو للعمرة، من يفتح بالسابع؟ غسل الجمعة واجب، من يفتح بالسابع؟ الغسل بعد تغسيل الميت، الغسل بعد تغسيل الميت بالثامن، الاغتسال من دفن المشرك، بارك الله فيك، التاسع. قال الأخ الحبيب الغسل لدخول مكة وقال للحج وللعمرة، بسم الله. قال الأخ الحبيب، طيب استعان الاغتسال، الاغتسال المستحاضة لكل صلاة أو لكل صلاتين مرة، بسم الله. من يفتح بالحادي عشر؟ هذا ها قال يا إخوان، بسم الله. غسل يوم عرفة، غسل يوم إيه؟ عرفة. إذا احنا عندنا أربع حاجات يذكروك ببعض، غسل الإحرام للحج، غسل الإحرام للعمرة، غسل دخول مكة، غسل يوم عرفة، غسل العيدين. هذه خمس حاجات يذكروك ببعض، مرتبطين ببعض، خمس حاجات. أي نعم. وبعد كده بقى تقول بقى غسل كل إجماع، غسل المستحاضة، الغسل كذا، غسل الإغماء، الغسل تغسيل الميت، الغسل لدفن المشرك، إلى غير ذلك مما كنا قد تدارسناه بفضل الله وحوله. طيب، أبدأ في درس اليوم مستعينا بالله جل وعلا، حيث يقول الإمام أحمد بن الحسين الأصفهاني المعروف بالقاضي أبو شجاع في متنه متن الغاية والتقريب، قال رحمه الله: والمسح على الخفين جائز، والمسح على الخفين جائز، قال والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط. طيب، الأول المسح على الخفين جائز، معنى كلمة جائز يعني مشروع. فالإمام النووي شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين الشافعي المذهب رحمه الله قال في شرحه على مسلم: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها. يبقى المسح على الخفين أيام الصيف يجوز؟ يجوز. أيام الشتاء يجوز؟ أيام الربيع، أيام الخريف يجوز؟ في الصيف والشتاء والربيع والخريف يجوز للمريض؟ يجوز للصحيح؟ للمريض وللصحيح على حد سواء، للمريض وللصحيح على حد سواء. يبقى يجوز المسح على الخفين في السفر والحضر للصحيح والمريض سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها، هذه ربة البيت التي لا تخرج من دارها، يجوز لها أن تمسح على الخفين، على الجوربين، على النعلين، يجوز لها أن تمسح على ذلك. طيب، والذم، ومعنى الذم أي المريض مرضا مزمنا، أي المريض مرضا إيه؟ مزمنا الذي لا يمشي. وإن طيب، يبقى الوقت احنا ايه اللي استفدناه؟ اللي استفدناه ان اجمع من يعتد به بجواز المسح على الخفين. طب دي الفائده الاولى. طب الفائده الثانيه، يكون ذلك في السفر والايه والحضر. الفائده الثالثه، في الصحه والايه والمرض، ويكون ذلك لحاجه وبغير ايه حاجه، حتى انه للمراه الملازمه ايه بيتها، وللرجل الذم او المراه المزمنه، يعني ايه من ابتلي بمرض مزمن. طيب، ثم ماذا؟ وقد أنكر المسح على الخفين، وقد أنكر المسح على الخفين فرقتان من الفرق الضالة، الشيعة والخوارج. وقد خرجوا علينا الشيعة في الأسبوع الذي قبل الماضي على صفحات الجرائد، حيث يقولون في الكويت أن أمنا عائشة بنت الصديق قد وقعت في جريمة الزنا. الله جل وعلا من فوق سبع سماوات ينزل براءتها، وبعض من يبول ويتبرز ويدفل وينتخط، يتطاول ويتجرأ، فيكذب كلام الله جل وعلا عيانا بيانا في امرأة أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، فصار قرآنا يتحاكم إليه ويتعبد بتلاوته ويتدبر فيه ويستشفى به ويبكى عند سماعه في منارة العلم بلد الأزهر الشريف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، أنكرت الشيعة والخوارج، أنكرت الشيعة والخوارج المسح على الخفين. طيب، ولا يعتد بخلافهم، فإنهم من الفرق الضالة. وأنتم تعلمون أن اليهود افترقت على كم فرقة؟ 71 فرقة، والنصارى افترقت على كم؟ 72 فرقة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تفترق على كم؟ 73 فرقة، كلهم فين؟ في النار، إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى اللي أنكر المسح على الخفين مين؟ الشيعة والخوارج. قال الحسن البصري، من الصحابة أم من التابعين؟ من التابعين. قال الحسن البصري، وقالوا البصري نسبة إلى ماذا؟ إلى البصرة، صب الله عليها تأييده ومعيته ونصره، وعلى الفلوجة وبغداد وسائر بلاد المسلمين، صب عليهم التوفيق والنصر والتأييد والمعية من الموحدين المجاهدين في فلسطين والعراق، قولوا آمين. فالحسن البصري نسبة إلى البصرة بالعراق، بلد الخليل إبراهيم، بلد الإمام أبي حنيفة، فقد ولد في الكوفة، بلد الإمام أحمد بن حنبل، فقد ولد ببغداد. فالحسن البصري التابعي الجليل نسبة إلى البصرة في العراق. قال الحسن البصري رحمه الله، حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. يبقى هذا التابعي الجليل حدث كم واحد من الصحابة؟ 70، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الإيه؟ كان يمسح على الخفين. طيب، وأحسن ما يحتج به لجواز المسح، يعني مشروعية المسح، ما رواه مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير، جرير بن عبد الله البجلي صحابي جليل رضي الله عنه أعزكم الله بال، وبعدما بال توضأ ومسح على خفيه فقال تفعل هذا؟ أما بيسأله يقول تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. جرير بال ثم توضأ ومسح على خفيه، طب بتعمل كده ليه؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. يبقى هو اقتدى بمين؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. تأثم مين؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، كان بعد نزول المائدة، يقصد بذلك قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإسلام جرير الصحابي الجليل كان بعد نزول آية إيه؟ كان بعد نزول آية المائدة، يعني هذا لم ينسخ إيه؟ ذلك. طيب قال الإمام النووي رحمه الله معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة، فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبين أن المراد بالآية غير صاحب الخف، فتكون السنة مخصصة للآية والله أعلم. هذا الكلام شرح لكلام صاحب البتن الذي قال فيه والمسح على الخفين جائز، كلام نحن قلناه ده شرح للكلمة بتاعت أحمد بن حسين الأصفهاني والمسح على الخفين ايه جائز. طيب يبقى الفائدة الأولى يجوز المسح على الخفين في السفر وايه والحج. الفائدة الثانية يجوز المسح على الخفين في الصحة والايه والمرض. الفائدة الثالثة يجوز المسح على الخفين لحاجة وايه ولغير حاجة. الفائدة الرابعة يجوز المسح للمزمن أي الذي ابتلي ايه مرض المزمن. الفائدة الخامسة يجوز المسح في الصيف والايه والشتاء والربيع والايه والخريف. طب هذه خمسة فوائد. والفائدة السادسة ان كم صحابي حدث الحسن البصري بالمسح على الخفين؟ 70 صحابيا. كلام جميل. طيب بارك الله فيه، ومن هو الصحابي الذي بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه؟ جرير. ولما سأله همام تفعل هذا قال رأيت مين؟ رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فهو اقتدى وتأتى بمين؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب والفائدة اللي بعد كده، من من الفرق أنكر المسح على الخفين؟ هل فهمتم يا عباد الله؟ إلزموا وعلموا غيركم ذلك. نعم. وقال المصنف رحمه الله وهو جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، أي يبتدئ لبسهما مفرد ولا مثنى؟ مثنى. ما المقصود أن بلبسهما؟ أو جر أو النعلين، الخفين أو الجوربين أو النعلين. وهل مسح رسول الهدى عليه الصلاة والسلام على النعلين؟ الجواب نعم، الجواب نعم، وسيأتي تفصيل ذلك بمدد الله وتوفيقه إن شاء الله. طيب بارك الله فيك. فهنا يقول أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة. طيب ودلالة ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة. الإداوة تستطيع أن تسميها بالإبريق أو بالإناء، يعني ماسك إبريق وأفرغ عليه إيه؟ طبعا واحد يقول إيه الإبريق كان حديد ولا نحاس ولا ألمونيا ولا بلاستيك؟ يا أخي أنت مالك إبريق وخلاص، يعني هذا الذي نريد أن نعرفه. أي نعم. إذا واحد يقول لك إيه خدت هذا زي أيوة، فخذ أربعة من الطير. الطير ده كان عصفور ولا حمام ولا يمام ولا طير من اللي بناكله ونجيبه من البحيره، ايا كان طير وخلاص. فالاسئله في مثل هذه لا تنفع يا عباد الله. العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. على كل حال حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي وسمعنا صلى عليه عليه الصلاة والسلام كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه أي هوى لينزع خفيه. هذا المغيرة رضي الله تعالى عنه. وهذا من حسن أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام دعهما. ما معنى دعهما يا أستاذ محمد؟ اتركهما دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ماذا يقصد بطاهرتين؟ يعني على وضوء. فمسح عليهما أي مسح النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. طيب بارك الله فيك. أي مسح على الخفين. يبقى أول شرط بارك الله فيك أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة. إيه الدليل؟ هذا الحديث الذي بين يدينا هو حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم أويت الأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طيرتين. والحديث ثابت في الصحيحين. طيب والشرط الثاني أن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين. محل غسل الفرض من القدمين القدم تغسل إلى فين؟ إلى الكعبين بنص القرآن. أين نص القرآن؟ فأن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين هذا قول مرجوح. هذا قول إيه؟ مرجوح. فإن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كانوا في غزوة ذات الرقاع يلفون على أقدامهم خرقا وكانت دون الكعبين ومع ذلك كانوا يمسحون عليها رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وقال المصنف القاضي أحمد بن حسين الأصفهاني رحمه الله وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما. يعني لابد أن يكون سميكين. لابد أن يكون إيه؟ سميكين. وهذا قول مرجوح أيضا. فقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم من مشايخنا كابن عثيمين وغيره كالألباني رحمه الله عليهم أجمعين أنه لو كان يصف البشرة لجاز أن يمسح عليه. لو كان يصف البشرة لجاز إيه؟ أن يمسح عليه. فعلم عباد الله أن القاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني رحمه الله قال أن شروط المسح على الخفين ثلاثة. أولا أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة. ثانيا أن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين. ثالثا أن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما. قلت والشرطين الأخريين أي الثاني والثالث مرجوحين ولنا الشرط الأول ألا وهو أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة لحديث المغيرة بن شعبة الثابت عند البخاري ومسلم. هل فهم الكلام؟ طيب وقال رحمه الله في المتن ويمسح المقيم يوما وليلة. يمسح المقيم كما أستاذي يوما وليلة. طيب المناسبة دي متى يبدأ اليوم؟ بالفجر وينتهي بماذا؟ بالمغرب. يبدأ بالفجر وينتهي بإيه؟ بالمغرب. ومتى تبدأ الليلة؟ بالمغرب. ومتى تنتهي؟ بالفجر. أي نعم اليوم يبدأ بالفجر وينتهي بغروب الشمس. وينتهي بغروب الشمس وتبدأ الليلة بعيد غروب الشمس حتى طلوع الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الإيه؟ إلى الليل. طيب بارك الله فيكم. ثم ماذا؟ ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. طيب إيش الدليل على الكلام هذا؟ ما ثبت في صحيح مسلم من حديث الخليفة الراشد الرابع. مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. طيب بارك الله فيك. ويقول المصنف رحمه الله في المتن وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. يعني يعني بارك الله فيك بارك الله فيك، يعني الإنسان يبدأ العد منذ الحدث، منذ لحظة الحدث. بمعنى إيه؟ يعني مثلا رجل صلى الفجر توضأ وقام لبس الجوربين وصلى الفجر وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء الفجر، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. يبقى هيناء ونام بالجورب واستيقظ الفجر يقول الله أكبر الله أكبر، فتوضأ ومسح، يبقى بدأ المسح بالساعة 5 مثلا 5:10، أي نعم، فبدأ المسح بالساعة 5:10، له أن يمسح هو مقيم، له أن يمسح لإمتي؟ 5:08. واضح يا أخواني؟ لأنه إيه؟ لأنه مقيم. المقصود عندي الآن متى يبدأ العد؟ منذ لحظة المسح، منذ لحظة إيه؟ المسح. واضح يا أخوان؟ طيب، صلوا على رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة لمحل المسح وصفته، فالمحل المشروع مسحه ظهر الخف، يعني هيمسح فوق ولا هيمسح تحت؟ فوق. ولذلك الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إيه؟ قال لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، فقد ثبت ذلك عند أبي داود بإسناد صححه الألباني رحمه الله. والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح، بمعنى أنه لو بل باطن كفيه ووضعهما على أطراف أصابع رجليه، يعني فوق الجورب، ورجع بهما مرة واحدة لكان ذلك كافيا بفضل الله تبارك وتعالى، لأن هذا يطلق عليه مسحا، لأن هذا يطلق عليه مسحا. طيب، وبارك الله فيك. كما أن المسح على الجوربين والنعلين، كما يجوز المسح على الخفين. الخف عبارة عن شراب لكنه من الجلد. الخف عبارة عن شراب لكنه منين؟ من الجلد. كما يجوز المسح على الخفين فإنه يجوز على الجوربين، الجوربين اللي هم الشرابين يعني. وكذلك يجوز على النعلين، يجوز على النعلين، لحديث المغيرة بن شعبة الثابت عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. أيوة، إيش يا سيدي قال فيه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه عند أهل السنن الأربع إلا النسائي من حديث المغيرة بن شعبة بإسناد صححه الألباني أنه مسح على الجوربين والإيه؟ والنعلين، أنه مسح على الجوربين والإيه؟ والنعلين. وعن عبيد بن جريش قال قيل لابن عمر، وعن عبيد بن جريش قيل لابن عمر، وعن عبيد بن جريش قيل لابن عمر رأيناك تفعل شيئا لم نرى أحدا يفعله، رأيناك تفعل شيئا لم نرى أحدا يفعله. من المتكلم؟ عبيد بن جريج يكلم من؟ يكلم ابن عمر، يقول له ايه؟ لا، رأيناك تفعل شيئا لم نرى احدا يفعله. تاني، من المتكلم يا استاذ؟ عبيد بن جريج بيكلم مين؟ عبد الله بن عمر، بيقول له ايه؟ رأيناك تفعل شيئا لم نرى احدا يفعله. ايه هو بقى الشيء ده يا سيدي؟ لم نرى احدا يفعله غيره. قال وما هو؟ بيستفسر. قال وما هو؟ قال رأيناك تلبس هذه النعال السبتية. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها. إن احنا الوقت عندنا حديث المغيرة بن شعبة في صحيح سنن أبي داود أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والإيه والنعلين. وعبيد بن زري سأل عبد الله بن عمر رأيناك تفعل شيئا ما رأينا غيرك يفعله، ايش هو؟ قال تلبس هذه الجحال السبتية، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسهم ويتوضا فيهم ويمسح عليهم. واضح يا اخوان؟ والحديث عند اهل السنة الاربعة الا النسائي. طيب ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله القاضي احمد بن حسين الاصفهاني في المتن: ويبطل المسح بثلاثة اشياء، بخلعهما، وهذا كلام فيه نظر. فيه نظر، انت لو كنت متوضئ ورحت عند الحلاق وحلقت راسك صفر اللي بيقول عليها زيرو، اي نعم، هل نقض وضوءك؟ طيب ما انت مسحت على شعرك وشعرك ازيف، اذا معناها نقض الوضوء؟ لا. فما فرق التشبيه؟ الانسان لو كان متوضئ ومسح على خفيه فخلع خفيه لا ينقض وضوءه، فمثلهما مثال الشعر على سبيل المثال. هل فهمنا شيئا؟ طيب وانقضاء المدة، هذا صحيح، انقضاء المدة هذا صحيح. وما يوجب الغسل، هذا صحيح. اللي يوجب الغسل مثلا ان يكون قد جامع زوجته او احتلم، يبقى اللي يبطل المسح، اللي يبطل المسح، يبطل المسح باحد هذه الثلاثة، يبطل المسح باحد هذه الثلاثة. واحد انقضاء المدة، لان المسح موقت كما علمت، فلا يجوز الزيادة على المدة المقررة. المدة بقى يا سيدي للمقيم كام؟ يوم وليلة. للمسافر كام؟ ثلاثة ايام وليالهن. فاذا انقضت المدة فلا يجوز ايه؟ المسح. كلام جميل. والجنابة، الجنابة ان كان احتلام او جماع او عادة سرية التي حرمها الله في قوله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العدون. الجنابة ايه دليلها؟ دليلها في الحديث الثابت عند الترمذي والنسائي باسناد الحسن والالباني رحمه الله من حديث صفوان. قال ايه يا سيدي صفوان؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، يعني الغائط والبول والنوم لا يقطع الايه؟ المسح، ولكن الجنابة ايه؟ تقطع المسح. كلام جميل. ونزع الممسوح عليه من الرجلين، لانه اذا نزعهما ثم لبسهما لم يكن ادخل رجليه طائرتين. يعني ايه نزع الممسوح؟ نزع الممسوح يبطل المسح ولا يبطل الوضوء. نزع الممسوح يبطل المسح ولا يبطل ايه؟ الوضوء. فهنا في المتن المسح يبطل بالخلع، هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن النظر في ايه؟ النظر انه لا ينقض الوضوء، النظر انه لا ينقض ايه؟ اقول مرة اخرى، قال القاضي احمد بن حسين الاصفهاني رحمه الله في متنه: ويبطل المسح بثلاثة اشياء، بخلعهما وانقضاء المدة وما يجب الغسل. قلت وهذا كلام صحيح، وثم اضيف قائلا ان خلع الممسوح عليه يبطل المسح ولكنه لا يبطل ايه؟ الوضوء. يبطل المسح ولكن لا يبطل ايه؟ الوضوء. يعني ايه الكلام ده؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. انا رجل توضأت لصلاة الظهر ومسحت على الجوربين، مسحت على الجوربين، وجيت في صلاة العصر خلعت الجوربين وانا ما زلت متوضي، هل يجوز ان اصلي وانا لا البس الجوربين؟ نعم. هل وضوئي نقض بخلع الجوربين؟ لا. طيب بعد صلاة العصر لبست الجوربين وبعدين نقض وضوئي اولا ثم ارتديت الجوربين، اي نعم، وجلس صلاة المغرب، هل يجوز ان امسح عليهما؟ لا. طيب لم ينقض وضوئي وانا كنت مسح عليهم وخلعتهما، هل يجوز ان اصلي فيهما، ان امسح عليهما بعد خلع اياهما لبسي اياهم مرة اخرى؟ اقول مرة اخرى، اقول انني توضأت لصلاة الظهر ومسحت على الخفين لان وضوئي قد نقض وقد ارتديتهما على طهارة، في صلاة العصر وأنا متوضي قبيل العصر خلعت الجوربين، هل خلع للجوربين ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. هل خلع للجوربين يبطل المسح أم لا يبطل؟ يبطل المسح. بمعنى أنني بعدما صليت العصر ارتديتهما مرة أخرى، فهل يجوز لي أن أمسح عليهما أم لا يجوز؟ لا يجوز أن أمسح عليهما، لأني لم ألبسهم على طهارة أصلية هي الوضوء. واضح يا إخوان؟ يبقى خلع الجوربين أو الخفين أو النعلين يبطل المسح ولا يبطل الوضوء. ده كلام جميل. يبقى يبطل المسح بأحد هذه الثلاثة: انقضاء المدة والجنابة ونزع الممسوح عليه من الرجلين. طيب الآن عندنا مسألة، هذه المسألة بارك الله فيك، إذا أنا ارتديت توضيت، بعد ما توضيت ارتديت جورب في هذه الأيام اللي احنا فيه، وبعدين شعرت بشدة البرد فارتديت جوربا فوق الجورب الأول، وليكن ذلك في صلاة الفجر، يعني توضيت ولبست جورب وصليت الفجر ولبست جورب، بعد صلاة الفجر وجدت أن البرد شديد فارتديت جوربا آخر، فهل يجوز المسح بصلاة الظهر على الجورب الأعلى أم لا يجوز؟ الجواب يجوز، لأنه يصدق على الثنتين أنني أدخلت كل منهما على طهارة. أي نعم، هل فهمتم؟ أقول مرة أخرى، لأنني لا أريد أن أتكلم فقط، أريد أن تفهم أنت وأن تتعلم أنت، لأننا الآن نستخدم هذه الرخصة خاصة في وقت البرد الذي نحن بصدده الآن، كما أريد منك أن تتعلم وأن تعلم غيرك وأن تعلم غيرك. فبارك الله فيك، أنت توضأت لصلاة الفجر فارتديت الجورب على طهارة، وبعد الصلاة وجدت أن البرد شديد، فلما وجدت أن البرد شديد ارتديت جوربا آخر، فهل يجوز أن تمسح على الجورب الأعلى أم لا يجوز؟ يجوز. طيب كلام جميل. ثم أنت بارك الله فيك مسحت على الجورب الأعلى، مسحت على الجورب الأعلى، فنزعت هذا الجورب الأعلى، فهل يجوز لك أن تمسح على الجورب الأسفل أم لا يجوز؟ يجوز لك أن تمسح على الجورب الأسفل. اسمع ماذا يقول: من لبس جوربين على طهارة ثم مسح عليهما ونزع الأعلى بعد المسح جاز له إتمام مدة المسح على الأسفل، لأن كل منهما يصدق عليه أنك أدخلته على طهارة أصلية. أي نعم، واضح يا إخوان؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أنت توضأت لصلاة الفجر وارتديت جوربا فصليت الظهر بوضوء الفجر، ثم بعد الظهر نقض وضوءك، فلما نقض وضوءك ارتديت فلما نقض وضوءك بارك الله فيك مسحت في صلاة العصر على الجورب هذا الواحد، وبعدين في صلاة المغرب وجدت البرد الشديد فارتديت جوربا أعلى فوق هذا الجورب، فهل يجوز لك أن تمسح عليه في العشاء أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه لا يصدق عليك أنك ارتديته على طهارة أصلية. وأرجو ألا تلتبس الأسلاك ببعضها، وأرجو أن تفرق بين الحالتين اللتين قد ذكرتهما على مسمعك الآن. هل أعيد أم أكتفي؟ أعيد، أعيد لا حرج. صلوا على رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. أنا الآن توضأت لصلاة الفجر، توضأت لصلاة الفجر ثم ارتديت الجورب على طهارة وصليت الفجر، فوجدت بعد الفجر أن هناك شدة برودة فارتديت جوربا على الجورب، فهل يجوز لي أن أمسح على الجورب الأعلى في صلاة الظهر؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه يصدق على كل منهما أنني أدخلتهما على طهارة. ثم نزعت الأعلى، فهل يجوز لي أن أمسح على الأسفل؟ الجواب نعم، لأنه يصدق علي أنني أدخلته على طهارة. هذه مسألة انتهينا منها. هل هي فهمت يا عباد الله؟ فهمت. نعم، أنا لا أحب أن أرى هذا المنظر، فكل من كان عنده قدرة أن يدخل المجلس يدخل، وهذا المنظر فيه زهد في العلم، وهذا المنظر فيه زهد في العلم، لا أحب أن أراه إلا لرجل فيه 70 عاما أو عنده تعب في ظهره، هذا يكون في المساجد التي ليس فيها طلاب علم، أما أنتم طلبة علم هذا المنظر لا يرى إلا لرجل عنده 70-80 سنة أو عنده مرض. ومن ثمار هذا المنظر أن أخاكم الحبيب قد نام من تعبه في البحيرة طول النهار، أو هذا من بركات هذه القعدة، هذا من بركات هذه القعدة. أما لو أنت في المجلس ما تنامش، لأن هذا المنظر، ولذلك لو حد أدى فيك يدخل المجلس يدخل، لو حد فيك المركون على الحيطة لو أدى يدخل المجلس يدخل، لو عندك مرض في ظهرك فأنت صاحب العذر، ولو ادعيت المرض تبتلى بالمرض. أي نعم، لأن الله تعالى قال وأما بنعمة ربك إيه فحدد. فإن هذا المنظر من دلالة استغنائك عن العلم إلا أن تكون صاحب عذر، قاعد مستغني إلا أن تكون صاحب عذر. أما طالب العلم عنده نهم ورغبة وعنده تواضع وذل وافتقار ويدخل في المجلس وحريص أن يكون أمام المتكلم. أما الزاهد في العلم فهذه مسألة أخرى، ونحن كلنا طلاب علم، متكلم ومتكلم، الذي يتكلم والذي يسمع. طلبة العلم في حاجة أن نسمع وأن نتعلم وأن نزداد وأن نفهم يا عباد الله. صلوا على رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وأنا كثيرا جدا قلت لكم مرارا وتكرارا، بل كثير منكم يحفظ هذا الحديث، ما الهدف من حفظك للحديث؟ تزداد معلومات، حاسوب أنت، كمبيوتر، أم إن بركة العلم أن يرى ذلك على جوارحك، بركة العلم أن ترى التطبيق، بركة العلم أن ترى العمل والتبليغ. كلكم تحفظون، تحفظون ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس، فدخل ثلاثة نفر، فالأول وجد فرجة فسد الفرجة، والثاني استحيا فجلس خلف المجلس، والثالث نظر إلى المجلس ثم انصرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاث؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما الأول فآواه الله، وأنا أريد لنفسي ولك أن تكون من الأول. رقم واحد، آوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه، عفانا الله وإياكم من ذلك. وأنت إذا كان هناك شيء في الدنيا تطلب العلو الذي يسمى بغير اللغة العربية التوب، زي تطلبه إن كان في الدنيا، فمن باب أولى في الآخرة تطلب أعلى شيء. فنحن حينما نطلب، قال نطلب عدن، السلام، دار الخلود، كلا، وإنما نطلب الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. صحيح ولا لا يا إخوان؟ فاحرصوا عباد الله على أن يكون عندكم النهم والرغبة في ذلك. من هو مال لا يجمعان؟ طالب علم وطالب إيه؟ فطالب من؟ أيها الأحبة في الله تعالى، هذا المثال الأول قد انتهينا منه بمدد الله وتوفيقه. وأما المثال الثاني يا أحبتي، فرجل توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الجوربين على طهارة ومسح عليهما في صلاة الظهر، ثم وجد البرد قد اشتد فارتدى جوربا فوق الجورب فلا يجوز أن يمسح عليه في صلاة العصر. لماذا؟ لأنه لا يطلق عليه أنه أدخل الأعلى على طهارة، فإذا أراد أن يمسح فلينزل الأعلى ليمسح على الأسفل يا عباد الله. هل فهمنا شيئا؟ والحمد لله على ذلك. طيب يبقى ماذا قلنا بارك الله فيكم؟ يبقى قلنا بارك الله فيك، واحد، مشروعية المسح على الخفين أولا، وثانيا من أنكر المسح على الخفين من الفرق الضالة، وثالثا شروط المسح على الخفين، ورابعا مدة المسح، وخامسا محل المسح وصفته، وسادسا المسح على الجوربين والنعلين والخفين، وكذلك ما يبطل المسح. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، قال المصنف رحمه الله: وشرائط التيمم خمسة أشياء، وشرائط التيمم خمسة أشياء. فقال رحمه الله: وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر، وجود العذر بسفر أو مرض، وجود العذر بسفر أو مرض. يعني الإنسان إذا أراد أن يتيمم فلا يجوز له أن يتيمم شرعا إلا إذا فقد الماء أو كان الماء موجودا ولكنه يتعذر عليه استخدام الماء، وذلك لمرض عنده يا عباد الله، وذلك لمرض عنده يا عباد الله. وكذلك أيضا
إذا كان وقت الصلاة قد دخل وهو لا يجد الماء فالواجب أن يطلب الماء. يعني افرض أنه وجد المسجد وما وجد الماء في الحنفيات، يعني ممكن يتوضا من البحيرة. يعني بعض الناس يتساهل في هذه المسألة، يقول لك تيمم. لا يجوز لك يا عبد الله أن تتيمم إلا إذا فقدت الماء أو كنت عاجزا عن استخدام الماء، فهذه مسألة مهمة جدا يجب أن تتنبه إليها. وأعلم رحمن الله وإياك أن مشروعية التيمم قد بينها الله عز وجل في سورة المائدة، فقال في كتابه الكريم: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قال الله عز وجل في سورة المائدة في مشروعية التيمم: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، لامستم النساء يعني جامعتم النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الثابت عند أهل السنن الأربع إلا ابن ماجة بإسناد صححه الألباني رحمه الله: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فالآية السادسة بسورة المائدة تبين مشروعية التيمم. وهذا الحديث الذي رواه أهل السنة الأربع إلا ابن ماجه يبين مشروعية التيمم والتيمم بالصعيد. طب ايه هو الصعيد؟ كل ما كان يعني سطح الأرض، إن كان ترابا أو رملا أو حجارة أو زلطا أو زلطا. يعني انت مثلا لو في الإسماعيلية سطح الأرض ايه؟ رمل. ولو كنت في جبل من الجبال سطح الأرض يبقى ايه؟ حجارة صخرية. حتى ولو كنت في بلد من بلدنا هذه تراب. فالصعيد هو سطح الأرض، إن كان ترابا أو رملا أو زلطا أو حجارة يا عباد الله. فهنا يقول الصعيد هي الأرض الطيبة، وقيل هو كل تراب طيب في التنزيل لقوله جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا. قال أبو إسحاق: الصعيد وجه الأرض، وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض ولا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن، لأن الصعيد ليس هو التراب إنما هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره. قال: ولو أن أرضا كانت كلها صخرا لا تراب عليه ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهورا إذا مسح به وجهه، إذا مسح به وجهه. طيب، وأما إحنا نقول رقم واحد مشروعية التيمم من القرآن والسنة. طب رقم اثنين يكون ذلك بالصعيد. طب ما هو الصعيد؟ كما قلنا التراب أو الرمل أو الزلط أو الحجارة اللي وقعت في الأرض. طب رقم ثلاثة شرائط التيمم، وهي 5 أشياء. أول حاجة وجود العذر بسفر أو مرض، وجود العذر بسفر أو مرض، وكذلك دخول وقت الصلاة وطلب الماء وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب. وهذا فيه تفصيل، فتفصيل ذلك أنه يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء لفقده أو خوف ضرر من استعماله لمرض في الجسم وشدة البرد. ويظهر ذلك جليا في الحديث الثابت في الصحيحين. طيب، وإلى أذان العشاء، وسنتمم ذلك، نبدأ بالتيمم إن شاء الله في الدرس القادم، الأسباب المباحة للتيمم أو شرائط التيمم أحكام في العموم البقية. والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.